السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. منح الرئيس الأمريكي جورج بوش وسام الحرية لسفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. بوش قال أثناء حفل تقليد أرفع وسام مدني أمريكي أن كروكر أصبح معروفا بوصفه لورنس العرب الأمريكي خلال ما يقرب من 4 عقود من خدمته في الخارج. وأكد بوش أن فهم كروكر لمنطقة الشرق الأوسط لا مثيل له، مشيدا بخدمته على مدى 2 تقريبا في العراق الذي قال أنه في طوره ليكون ديمقراطية طالعة وحليفا في الحرب على الإرهاب وأنموذج إلهام لحرية الناس في المنطقة. اجتمع وزراء الخارجية العرب في الكويت فيما التقى زعماء آخرون في قطر لبحث الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويعقد الاجتماعان وسط حرب كلامية علنية بين الدول العربية حول ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع قمة عربية طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي وين تعقد ومتى. من جهته أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته لن تقبل شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها ستواصل المقاومة المسلحة إلى أن توقف إسرائيل هجومها على حد تعبيره. مشعل دعا في افتتاح اجتماع طارئ في الدوحة زعماء العرب مجتمعين في قطر إلى قطع جميع الروابط مع إسرائيل. قالت إسرائيل إن هجومها على غزة المستمر منذ 3 أسابيع يمكن أن يكون قد دخل فصله النهائي، وفي إشارة إلى مبعوثين وفدا إلى القاهرة وواشنطن لبحث شروط وقف إطلاق النار التي عرضتها حركة حماس، أعرب مارك رجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت عن أمله في أن تكون الحرب في فصلها النهائي حين يقوم كل من رئيس مكتب الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية عمود جلعاد ووزيرة الخارجية سيبي ليفني بعرض آخر التطورات. وأضاف رجيف أن اجتماعا كاملا لمجلس الوزراء الأمني قد يعقد وأن القرارات ستخرج عنه، فيما صرح مسؤولون إسرائيليون بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قد يجتمع الجمعة أو السبت. قالت مصادر إسرائيلية أن مستشارا بارزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت انضم لمحادثات وقف القتال الدائر في القاهرة، فيما يشير إلى احتمال أن يكون التوصل إلى اتفاق لوقف القتال بات وشيكا. وأضافت المصادر أن شالوم ترجمان مستشار أولمرت لشؤون الدبلوماسية انضم إلى عمود جلعاد المسؤول الدفاع الإسرائيلي البارز في المحادثات. من جهته قال أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون الذي واصل جولته في المنطقة أنه يتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال 4 أيام، لكنه حث إسرائيل على وقف القتال فورا. بان كيمون قال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض في رام الله:
نحن قريبون جدا من عقد اتفاق لوقف إطلاق النار. آمل بإخلاص بأننا سنكون قادرين على الموافقة على وقف إطلاق النار في غضون اليومين المقبلين، إذ ليس ثمة وقت لنضيع.
أعلنت روسيا أنها طلبت من إيران وسوريا المساعدة على إقناع حركة حماس بقبول الاقتراح المصري لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في مؤتمر صحفي أن المبادرة المصرية تمثل الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو، معربا عن اعتقاده بأن جميع الجهود يجب أن تعمل على دعمها. وأضاف لافروف أن بلاده بعثت بإشارات في هذا الخصوص لممثلي حماس والدول التي لديها نفوذ عليها، وفي مقدمتها إيران وسوريا. حثت بريطانيا شركائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الناتو على تحمل مسؤولياتهم بزيادة مساهماتهم العسكرية في أفغانستان. وزير الدفاع البريطاني جون هاتن أكد في مؤتمر صحفي الحاجة إلى مجموعة كاملة من القوات الفعالة وإلى الإمدادات المناسبة في ساحة القتال في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه من الخطأ توقع أن تطلع الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر في القتال. يذكر أن لبريطانيا ثاني أكبر قوة أجنبية في أفغانستان، حيث تشارك بأكثر من 8000 جندي، وهو أكثر من ضعفي حجم قوات فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا. نقلت وكالة إترتاس الروسية للأنباء عن مسؤول عسكري روسي قوله إن روسيا قررت إقامة قواعد بحرية في ليبيا وسوريا واليمن خلال بضع سنوات. المسؤول أكد أنه من الصعب تحديد الوقت الذي ستستغرقه إقامة قواعد الأسطول الروسي في تلك الدول، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيحدث دون شك خلال سنوات قليلة، وأضاف أن القرار السياسي في هذا الصدد اتخذ بالفعل. يشار إلى أن الكرملين يسعى إلى القيام بدور أقوى في المحافل الدولية، ويعتمد على جيشه في إظهار نفوذه خارج الحدود الروسية. أبدت وزارة الخارجية الفرنسية رغبتها في استضافة عدد من المعتقلين في سجن القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا. إريك شفاليه المتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قال للصحفيين إن السجناء المفرج عنهم الذين يخشى على سلامتهم ينبغي ألا يرسلوا إلى بلدهم الأصلي، وأن تتاح لهم إمكانية أن يستضيفهم بلد ثالث إذا لم يكن هذا متاحا في الولايات المتحدة. وقال شفاليه إن الوزير كوشنر يأمل في أن تستطيع فرنسا مثل دول أوروبية أخرى أن تبحث بشكل إيجابي استضافة أولئك المحتجزين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. ونتابع، أساتذة جامعيون في كربلاء يشيرون إلى نقاط ضعف الحملات الدعائية، مواطنون يناشدون البلدية إنقاذ منطقة السيرج خانة. وضمن جولة الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز ما نشير في صحف عمان يوم الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنانة التشكيلية وداد الأورفلي. مستمعين الكرام، قامت السلطات المصرية مؤخرا بتسليم العراق تمثالا أثريا يعود إلى أحد الحضارات العراقية القديمة جرى ضبطه على أراضيها. المبادرة المصرية التي تعد هي الأولى من نوعها لاقت ترحيب العراقيين والجهات المعنية بالآثار في العراق. الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والأثار عبد الزهر الطلقاني أكد لإذاعة العراق الحر أن القطعة الأثرية لم تسلم بعد إلى المتحف الوطني. محمد كريم لديه المزيد من التفاصيل.
في بادرة هي الأولى سلمت مصر العراق تمثالا أثريا برونزيا جرى ضبطه مؤخرا على أراضيها، بحسب ما أكدت ذلك وزارة الدولة للسياحة والآثار وعلى لسان الناطق باسمها عبد الزهر الطالقاني الذي لم يكشف في ذات الوقت عن ما هي ذلك التمثال.
هذه هي المرة الأولى، ولكن نتوقع من مصر الشقيقة أن تكون هذه بادرة خير وستكون مفتاح لتسليم قطع أخرى فيما إذا عثرت عليها. القطعة لم تسلم إلى المتحف الوطني بعد سلمت للسفارة العراقية. هذه الإجراءات قد تطول وقد تقصر إلا أنها في أيدي أمينة، سواء كانت في الأيدي المصرية أو الأيدي العراقية، إن شاء الله ستصل إلى المتحف الوطني العراقي. وعندما تصل إلى المتحف الوطني سيتم الكشف عن ماهيتها، أصالتها، العصر الذي تعود له وأهميتها التاريخية. لدي إحصائية تشير إلى حوالي 6000 قطعة أثرية أعيدت من موجودات المتحف الوطني العراقي والتي سرقت منه عام 2003، وكذلك هناك 10000 قطعة أثرية أعيد من السوقات المواقع الأثرية في مختلف أنحاء العراق.
من جهته أعرب عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي علي الأديب عن ترحيب اللجنة بالمبادرة المصرية، موضحا انعكاساتها على ملف العلاقات العراقية المصرية.
إيجابية وهي تأثر على العلاقات إيجابيا مع العراق، رغم أن العراق دعا أكثر من مرة للتعامل مع العراق الجديد، ولكن تأخرت إقامة هذه العلاقات من الطرف الآخر من الطرف العراقي. وعادة هذا التمثال الرمز الأثري ذو أهمية بالنسبة للمتحف العراقي، بالنسبة للآثار العراقية. العراق شاكر لمصر، وإن كان كل الآثار اللي سربت خلال فترة سابقة خارج العراق يفترض بكل الدول أن تتعاون مع العراق ويرجعها.
في الوقت ذاته سلط الأديب الضوء على أهم الأسباب التي تقف وراء استمرار عمليات سرقة الآثار العراقية وعدم استطاعة العراق المطالبة بقسم غير قليل منها.
في العراق أكثر من 12,000 موقع أثري، هذه المواقع حتى الآن لم تشترها حراسات بالمستوى المطلوب، ولذلك فهي أرضى لعمليات النهب والتهريب إلى الخارج. شرطة الآثار عددها قليلة لتغطية هذه المواقع، وبدون تعاون الإدارات المحلية وإدارات الحكومية الموجودة في المحافظات العراقية لا يمكن تأمين حماية لمثل هذه الآثار. القطع الأثرية اللي تهرب عادة من المواقع الأثرية وهي غير مسجلة، ماكو عندنا ما يثبت أنه هذه القطع رسميا هي ضمن مقتنيات المتحف العراقي.
إلى ذلك وصف عدد من المثقفين والأكاديميين العراقيين وضع الآثار العراقية بالصعب إذا لم تتخذ الحكومة سريعا الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها. الأستاذ المحاضر بقسم التاريخ في كلية الآداب محمد جعفر.
بالنسبة لموقف مصر عظيم، كارثة أنه تصير آثارنا وتاريخنا بيد التجار وتنباع. وضع الآثار العراقية صعبة إذا ما أكو جهود جبارة يبذلوها، جهود جبارة ناحية تقنية ناحية العلمية، ويسوون إرشيف ويشوفوا المفقود شنو والمسروق شنو وين تجهد. أكو جهات معينة بالعالم آثار التاريخ العراقية تحتاج لتدعم هواي أمور بالنسبة لها، هذا ينراد عمل ضخم وهذا ينراد سنين طويلة بالنسبة للجهات العراقية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. مع اقتراب الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المحلية القادمة تتواصل الحملات الانتخابية في المدن والمحافظات العراقية، ويرى أساتذة في جامعة كربلاء أن الناخب العراقي أصبح اليوم أكثر وعيا بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات، لكنهم يشيرون إلى مواطن ضعف في الخطابات السياسية للمرشحين والشعارات التي يطلقونها والوعود التي يقطعونها ولا يستطيعون أن يحققوها لأنها أكبر من صلاحياتهم إذا ما فازوا في الانتخابات ووصلوا إلى مقاعد مجلس المحافظة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر أعد لنا الاستطلاع التالي.
عبر عدد من أساتذة جامعة كربلاء عن تفاؤلهم بأن يشارك الناخبون بشكل واسع في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، معتبرين الانتخابات بأنها ثمرة جهود وتضحيات عراقية استمرت لسنوات طويلة، كما يقول الدكتور أكرم الياسري من كلية الإدارة والاقتصاد، غير أن الوعود التي يطلقها المرشحون ما زالت أكبر من صلاحيات مجالس المحافظات، كما يضيف الياسري.
يبدو لي أنه بعض المرشحين يعني أصلاً هو غير فاهم لكيفية إدارة الأمور بالدولة، بحيث يعني هو مرشح لمنصب مجلس إدارة المحافظة في برامج الانتخابية يصرح بوعود هي خارج صلاحية عضو مجلس المحافظة، هي من اختصاص الحكومة المركزية على سبيل المثال. فكيف هو يصرح؟ على سبيل المثال موضوع الكهرباء موضوع البنزين، هاي قضايا مركزية.
وفي كل حملة انتخابية هناك وعود وخطابات وشعارات انتخابية لغرض تحريض الناخبين ودفعهم باتجاه هذا المرشح أو ذاك، غير أن هذه الخطابات الخاصة بالحملة الانتخابية والتي يطلقها عادة قادة الكتل والأحزاب الكبيرة يبدو أنها غير مقنعة، كما يشير الدكتور أمجد حميد عبد الله من كلية التربية في جامعة كربلاء.
تصريحات تؤشر لنا ضعف في الأداء المعلوماتي، والسبب في رأيي أنه لا توجد هناك مؤسسات مجتمع مدني أو مراكز بحثية متطورة قادرة على أن تأخذ المعلومة من مصادرها الحقيقية وتقوم بعد ذلك بتحليل المعلومة وتقديم هذه البيانات إلى رئيس الكتلة أو إلى المرشح.
وبينما يشكك عدد من الناخبين بنزاهة الانتخابات المحلية المقبلة، يعتقد عدد من المهتمين أن الجزم بهذه المسألة غير ممكن لظروف عديدة، كما يقول الدكتور علاء فرحان طالب من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء.
هناك مؤشرات معينة تضع ضبابية معينة على الانتخابات، هذا الكم الهائل من المرشحين والكم الهائل من القوائم والكم الهائل، هذه تضع ضبابية مع وجود يعني هناك قوائم كبيرة جدا، وهذه القوائم يعني سيطرت على الحكم من فترة السقوط لحد الآن، جعلت الآخرين أن يتخوفون منها.
ومع أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حذرت من استخدام الرموز الدينية في الحملة الانتخابية، يبدو أن بعض الكتل ما زالت تحاول استغلال الرمز الديني انتخابيا بطريقة أو بأخرى، غير أن الناخب العراقي يبدو أنه أكثر إحاطة اليوم بإيحاءات واتجاهات الخطاب السياسي، وإلى الحد الذي يمكن القول معه أن الناخب لن يستدرج بسهولة.
المرجعية لا شك هي صمام الأمان لوحدة الشعب العراقي، والدين هو هوية العراق، وهذا ما أثبته الدستور وصوت عليه الشعب العراقي، إلا أنه يبدو لي أن هذا ليس مبررا لكي نستغل شعارات المرجعية والدين في الحملات الانتخابية، لسبب بسيط جدا. الكل يتفق أن الدين والمرجعية مع وحدة العراق وعدم القبول بتمزيقه، الدين والمرجعية مع رفاهية الشعب العراقي، ولكن إذا كان الدين والمرجعية متفقين على ذلك، هل هذا يعني أن كل المرشحين الذين يستعملون الدين والمرجعية أيضا متفقون على ذلك؟ الجواب لا. فعلينا إذن تنحية مسألة الدين والمرجعية جانبا، والبحث عن البرامج.
أخيرا، ومع أن الناخب العراقي لم يرى من الحملة الانتخابية سوى الوعود التي قد تفوق في أغلب الأحيان صلاحيات مجالس المحافظات والملصقات الممزقة بسرعة، غير أن مهتمين بالشأن الانتخابي يعتقدون أن مشاركة الناخبين ستكون واسعة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
وفيت العهد وانت ما وفيت، على روحه وحياته، واللي كان في قلبي محيته، فلا تحاول تجدد ماضياته، محب عطاك عمره وش عطيته، كتب اسمك على روحه وحياته، سقيت احزان من كاسك سقيت، سقيت احزان من كاسك سقيت، ولا حسيت جرحه وتضحياته، ولا حسيت جرحه وتضحياته. ترى هذه جزات، فلا تندم على شيء جنيت، وعيش حزان عمرك مع صفات، حبك ما وانت اللي نهيت، حبك ما وانت اللي نهيت، جزاك الله على سبة مماتك، جزاك الله على سبة مماتك.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وننتقل الآن إلى عالم الصحافة لنتابع بصحبة مصطفى صالح كريم قراءة جديدة لعناوين الصحف الكردية.
نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية خبر لقاء مسعود بازاني رئيس إقليم كردستان السفير الكوري، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على أن كوريا الجنوبية ساهمت بكل جهودها في إعمار إقليم كردستان. البرلمان الأوروبي سيعقد مؤتمرا حول المسألة الكردية في تركيا. وننتقل إلى صحيفة كردستان نير اليومية السياسية، حيث نقرأ فيها نص رسالة رئيس وزراء اليابان الموجهة إلى الرئيس بارباني، والتي ذكر فيها التزام اليابان تجاه العراق من حيث إعادة أعماله. وأضاف رئيس وزراء اليابان إن هذه المساعدات تبقى دائمية حتى بعد انتهاء مهام قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. بحسب وكيل وزارة الصحة العراقية أن حكومة إقليم كردستان ستشتري الأدوية خلال العام الحالي من الميزانية المخصصة لها، وإنها كبداية اشترت 50 سيارة إسعاف في مستشفيات كردستان. وجاء في تصريح للنائب آزر شالك أن كتلة التحالف الكردستاني طلبت رسميا رفع الحصانة عن النائب أسامة نجيفي الذي ما زال مستمرا في التهجم على الكرد. والنجيفي ينتمي إلى كتلة العلاوي التي رشحته لرئاسة مجلس النواب العراقي. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كذلك موضوعات منها التحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها، ومذكرة الأحزاب الكردستانية الأربعة المطالبة بالإصلاح وموضوع الضابط الطيار العالم وإجراء تحقيق عاجل في الموضوع ومعاقبة المتهمين بالتقصير. ونقلت صحيفة كردستان عن جريدة الحرية التركية أن عددا من النواب الكرد في تركيا تعرضوا إلى دعاوى قانونية والمطالبة برفع الحصان عنهم، إحداها ضد نوري يامان الذي كان قد طلب باللغة الكردية قدحما. وصحيفة هاريل اليومية نشرت أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتوقع أن يكون عياد السلام الرأي مرشح الحزب الإسلامي العراقي أكثرهم حظا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء وفي عالم الصحافة أيضا لنتابع بصحبة الزميلة فائقة رسول سرحان هذه القراءة لأبرز ما نشر في صحف عمان صادرة يوم الجمعة.
قالت صحيفة الدستور أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصف انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري نهاية الشهر الحالي بأنها حدث تاريخي، وقال أمام جمع من زعماء العشائر: نحن اليوم على مقربة من الحدث التاريخي في العراق الذي لم يكن يعرف الانتخابات، وإذا ما كنا نعرفها فهي تحت عنوان الاستفتاء محسوم النتائج سلفا، لكن العراق اليوم حر في من يختار، والمرشح حر فيما يقول، والناس أحرار أمام اختيارهم. ونقلت ذات الصحيفة عن العميد صلاح الدين مهدي الطائي رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في وزارة الداخلية العراقية إن الوزارة استعادت أكثر من 5500 قطعة أثرية عراقية سرقت بعد الإطاحة بصدام حسين، مشيرا إلى أن أغلبها رصد في دول متعددة. وقال أن هناك متابعات مستمرة لحركة الآثار العراقية ومنع تداولها في الأسواق العالمية لحين استعادتها، وأن المكتب بصدد تسلم قطعة أثرية نفيسة عبارة عن رأس الملك الآشوري سنتروق موجودة حاليا في لبنان. وقالت صحيفة الغد في ملحقها الثقافي إن دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة العراقية نظمت معرضا بعنوان عودة الكنز المفقود يضم 58 لوحة لفنانين عراقيين وعرب كانت سرقت قبل أكثر من 5 أعوام من قاعة متحف الفن الحديث وتمت استعادتها مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن مدير عام دائرة الفنون التشكيلية محمود أسود إن هذه الأعمال الفنية المستعادة تعبر عن فترة مهمة من تاريخ الفن العراقي الحديث وتعكس حجم تجربة الإبداع لنخبة من الأسماء البارزة في الفن التشكيلي. وفي إطار متابعتها لدوري كرة القدم في العراق قالت الصحيفة الرأي إن أربيل سيلتقي مع مضيفه إديالا يوم غد السبت في مواجهة تبدو فيها فرصته مواتية لتعويض تعثره في الجولة الماضية، وذلك في المرحلة 12 من بطولة العراق لكرة القدم التي تفتح الجمعة بمباراتي الجوية مع الرمادي وكركوك مع أدهوك. وأشارت الصحيفة إلى أن أربيل متصدر المجموعة يأمل العودة إلى أجواء الانتصارات التي اعتاد عليها منذ انطلاق المسابقة وفي 9 مراحل متتالية قبل أن يوقف أدهوك زحفه في المرحلة السابقة عندما تغلب عليه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، كنا في جولة مع الصحافة العربية والكردية، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها تقريرا من الموصل حول مناشدات المواطنين إنقاذ منطقة السرج خانة من الحفر والمطبات. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنانة التشكيلية وداد الأورفلي. سيداتي وسادتي، استهل الاتحاد العراقي لأساتذة الجامعات، وهو منظمة غير حكومية تعنى بأساتذة الجامعات ومركزها العاصمة بغداد، تأسس مطلع العام الجديد بهدف دعم وتنشيط الحركة الثقافية في البلاد من خلال الاهتمام بأساتذة الجامعات والإسهام في نشر البحوث والنتاجات الأدبية لهم. استهل هذا الاتحاد نشاطه الثقافي بإقامة ندوة حول أهمية الرواية في التراث العربي، ويعزو المسؤولون في الاتحاد اختيارهم لهذا الموضوع لصلته المباشرة بالتراث العربي وإلى أهمية التراث في الحاضر والمستقبل. تقرير حسن راشد من بغداد.
تعد الرواية الشفاهية أحد أهم مصادر التراث العربي الإسلامي، حيث شكل الرواة حلقة الوصل بين الثقافة الشفاهية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية وأطرافها وبين عصر التدوين الذي بدأ بعد الإسلام، الأمر الذي جعل التدقيق في الروايات وتحقيقها من القضايا الأساسية للدراسات التراثية المعاصرة. لذلك فقد اختار الاتحاد العراقي لأساتذة الجامعات أن يبدأ نشاطه الثقافي بندوة حول أهمية الرواية في التراث، تحدث خلالها رئيس لجنة الترقيات العلمية في جامعة بغداد الدكتور عبد اللطيف الطائي.
التراث العربي وللأسف تعرض لحملات مسعورة ومشبوهة في محاولة ليست للتأثير على الأدب العربي بقدر ما هي محاولة للنيل من الدين الإسلامي والمسلمين ومن العرب بصورة عامة. بما أن معظم الرواة الذين تكفلوا بنقل الأدب العربي ينحدرون من أصول غير عربية، شأنهم شأن علماء اللغة، لذلك كان من السهل الدس عليهم لأنه لا عصبية لهم ولا عشيرة توفر لهم الحماية.
ما أهمية هذا الموضوع الآن؟ يعني
أهمية الموضوع هو لتنقية التراث مما علق به من العوالق والشوائب، لكي يأخذ الدارسون مطمئنون صحة ما يصل إليهم من الرواية.
ويقول نائب رئيس الاتحاد الدكتور مجيد الشمري إن اختيار هذا الموضوع لبدء نشاط الاتحاد الثقافي يستند إلى أهمية التراث في الحاضر والمستقبل.
كان هناك رأي للهيئة الإدارية أن تكون المحاضرة الأولى لها صلة مباشرة بالتراث العربي، وحقيقة هذه تناولت أيضا موضوع مهم جدا، لأنه نحن لدينا يقال الشعر هو ديوان العرب، وتعرض الشعر لإشكالية كبيرة من خلال التشكيك بصدق هذه الرواية.
ويشير أمين عام الاتحاد الدكتور مجيد واعي في مداخلة له إلى دور مؤسسات الحكم على مر العصور في الدس على الرواة ومحاولة فرض بصماتها على روايتهم.
سياسات الحكم آنذاك حاولت أن تدس في صدق الرواة، وتطرق الباحث كثيرا وأسهم إسهام فاعل في كشف الحقيقة عن أن سياسات الحكم آنذاك لها تأثير كبير على طمس الحقيقة.
هل هذا هو جزء من استراتيجية لتسليط الضوء على قضايا مثلا منسية أو على إشكاليات معينة أو تقديم رؤى جديدة لإشكالات قديمة؟
بالحقيقة ليس هذا، وإنما كشف بعض الآراء المتعمقة في الأدب العربي، نريد نحن نؤسس ولا نبحث على المستشرق.
وكان لفيف من أساتذة الجامعات قد أعلنوا مطلع العام الجاري عن تأسيس الاتحاد العراقي لأساتذة الجامعات الذي يتحدث رئيسه الدكتور عبد الرزاق البطيحي عن هويته وأهدافه.
هو اتحاد أحدى يعني منظمات المجتمع المدني، فهو ليس منظمة رسمية، هو منظمة من منظمات المجتمع المدني وسجل على هذا الأساس. الهدف الأول هو ثقافي، لاحظ أنه هذا نشاط ثقافي لأعضائه واجتماعي من خلال نشاطاته في داخل المجتمع، وهو أيضا علمي بالإضافة إلى أنه مهني في طبيعة المنتسبين، وهو نقابي أيضا من خلال دفاع عن أعضائه. النشاط الآخر هو أحيانا تصدر قوانين وتعليمات تخص الأساتذة، إحنا ندعو إلى أن يكون للأساتذة دور في وضع هذه القوانين.
ويقول البطيحي إن هدف النشاط الثقافي للاتحاد ومنه هذه الندوة هو توفير الحرية للأستاذ الجامعي لأن يطلق رأيه فيما يرغب من القضايا.
هدف الندوة هو أولا إتاحة فرصة للأساتذة ليعبروا عن أنفسهم، يعبروا عن علميتهم، التعرف على هذه الآراء والأفكار الجريئة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من الموصل، حيث نقل لنا مراسلنا هناك شكاوى المواطنين في منطقة السيرج خانة من تدهور الخدمات البلدية، منتقدين الخلل والتلكؤ في تنفيذ مشاريع الإعمار والصيانة التي خلفت عشرات الحفر والمطبات، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المقصرين ومعالجة هذا الخلل. قائم مقام الموصل زهير العراجي وعد المواطنين وعبر مايكروفون إذاعة العراق الحر بإنجاز أعمال الصيانة قريبا، مشيرا إلى إجراءات ستتخذ بحق الشركات الخاصة والمقاولين. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
نشد المواطنون وأصحاب المحلات التجارية في شارع السرشخانة وسط مدينة الموصل المعنيين في محافظة نينوى بالعمل على ردم الحفر والمطبات في الشارع وإكمال أعمال صيانته التي تعرقلت كثيرا وطال أمدها، فضلا عن المضايقات والأضرار التي سببتها للمارة وعابري السبيل.
والله أنا عاني من هاي الحفر الموجودة هسه، حفروها من ليالي العيد من شهر رمضان، يعني حتى أثرت على رزق السرشخانة، وحفروها وتركوها. طلعت بواري خايسة من جوا، أبو البلدية ما يقبل يشتغل، أبو المجاري ما يقبل يشتغل. طلعت قساطر قديمة، يعني غرف قديمة قساطر. إحنا دفننا هذا، ما قبلهم يدفنوا. يقول هاي ما علينا، هاي لازم مصرفة من جيبنا. ليالي العيد حيل الناس وقعت بيها هنا.
ضحك الانقاذ والوصخ، وهاي العالم عتجي عتعبر، الحرمه المريضه الكبيره اللي تعبر ما تعتبر تلقى عيانا، حفرها وراحه وخلت لك الناس هنا ناس تدوس ببطن الناس، هاي ضحك لي حديده ما تحمل، هنا خشب ضحك مخلين هاي الدوسات، ضحك ذاك الباب عتمشي فوقه تقع الحرمه ما تقدر، ضحك لي شو صاير ريحه كريهه حتى تمرضها يا اخي، حفرها خضلهم كم فلس وفلته كله بوق بوق.
ويبدو أن ضعف متابعة تنفيذ مشاريع الإعمار والصيانة في الموصل جعلت عدم الدقة يصاحب تنفيذ هذه المشاريع الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية.
إذا دفنوا أهل المحلات بهذا الزقور وهذا اللطيان راح المحلات مالنا كلها تتمصخ، العالم تتزحلق، وهذا منطقة يعني سوق شعبي كله نساء، يعني ما بما قلوا ندر يعبر رجال. فهاي نحن نرجو منكم توصلون المسؤولين والمقاولين، لأن هو اللي مسكوا للشارع ما حالة يعني هاي.
ما خوش وضعية، وضعية تعباني، كل الشوارع ما بس سايس، النجفي عندك، الموصل كله أنا ألاحظه أجي من اللي يرمكيهني، شارع اللي ينحفظ ما يرجع مثل قبل، وأنا مسؤول عن كلامي، اللي نسألك سؤال يرحمهم لالك، شارع النجفي بينه شيء يحفونه، شارع حلب بينه شيء يبلطونه، عالجوا الشوارع الرئيسية المهمة، عالجوا هاي المطبات، الحفريات، شبكة المياه، الكهرب.
وفي الوقت الذي اعتذر فيه مقاول مشروع صيانة شارع السرشخانة عن الإجابة على أسئلتنا حول هذا الموضوع، أيد قائم مقام الموصل زهير الأعرجي شكاوى المواطنين حول تأخير إكمال الصيانة مشيرا إلى إجراءات سريعة ستتخذ في هذا الجانب.
المواطنين في منطقة السرشخانة يشكون يعني من قسم شوارع المناطق غير مبلطة وحفريات مستمرة.
نعم هذا الأمر صحيح، هناك مقاولين تابعين لدائرة البلدية قاموا بأعمال صيانة في شارع النجفي وشارع السرشخانة، إلا أنه المقاول لم يتمم أعماله بردم هذه الحفريات التي قام بإنجازها ضمن هذه المناطق، وتم بعد تقرير الذي عرض استدعاء المقاولين بحضورهم أمام السيد مدير البلدية، وتم إعطائهم مهلة لا يتجاوز 10 أيام لإكمال هذه المشاريع وسترونها إن شاء الله قيد الإنجاز.
إذاعة العراق الحر الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي ياس خضر هذه الأغنية.
يا نسمة العبر يا نسمة العبر وبريح الغربية يوبا شوفي لربع المشى وهم فكروا في إبلا وجعان جعل القلب وجعان جعل القلب اي بالله والروح مجويه يوفى غنيت نايل صغير كل مرض ما الصبر نايل والعتبة هز صوت الرباب نايل والعتبة جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الأشواق
عمري بشبابه
عمري
عمري بشبابه
عمري هدي صوت
الربابه عمري
النيل والعتبه
عمري
هدي صوت الربابه
عمري
النيل والعتبه
أسهران الوحدي كانت دمعت بخدي من أسهران الوحدي سهران أشوفك عندي سهران أشوفك عندي عيني ويا ياب عيني ويا ياب صارت سبحة الليل صاير فرحة نجوم صارت سبحة من ريت جيت صبحة من ريت جيت صبحة العب على الربابة العب على الربابة هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيا الأشوار مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابه
عمري
رجع عمري بشبابه
عمري
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وقد حان موعدنا الآن مع نبيل حيدري والجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنانة التشكيلية وداد الأورفلي وذلك عبر برنامج حوارات فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حلقة سابقة من برنامج حوارات كنا بدأنا حوارا لتقديم الشخصية المميزة لهذه السيدة العراقية المسكونة بألوان حب الحياة والوطن والناس. وداد الأورفلي عند محطة الثمانين تفصح عن تعلق بالجمال والفن والعطاء وتمر على تجاربها في الموسيقى والرسم والشعر. وداد الأورفلي في الجزء الثاني من هذا الحوار تبثنا درسا في الحب والوفاء لرفيق حياتها زوجها. وقتا طيبا برفقة وداد الأورفلي. أهلا بكم. ست وداد الأورفلي محطة نفتحها من جديد، وأنا عطش إلى أن نتواصل بحوار جميل. راح أبدأ بأول صفة تقترن بوداد الأورفلي، الأورفلي الرسامة الفنانة. من يتابع أعمال وداد الأورفلي يدرك أنها محطة حلم عراقي مفتوح. تكوينك ونمنمتك في اللوحة الخاصة بيك فيها جرأة وفيها توقيعك الخاص. حدثيني عن اكتشافك الرسم.
من طفولتي أنا أحب الموسيقى بالدرجة الأولى، الموسيقى وثانيا الرسم. يعني عندي حتى موسيقى مؤلفات، عمري 12 سنة ألفت مقطوعتين ولحد الآن أعزفها، والآن نوطت. لأن أنا هسه حاليا بينوطون بيت الجماعة نوطها، لأن أنا أجهل نوطة الموسيقى. فالموسيقى أنا هي حياتي كانت باليوم، كانت ويومية أقعد ساعات. وبعدين تعلمت الإيطالي ألدو كاني، وبعدين 4 سنين وقمت أقعد ويا الله يرحمها بياكريس أوهنسيان أقلب هذا الصفحة. أنا من 50 درست رسم، من جملة الدروس في بيروت في كلية بيروت للبنات. درست من جيت بغداد درست، ظلت سنة أكمل السينيور كلاس، فتت كلية الملكة عالية. شوف الدكتور خالد الجادر، خالد الجادر التزمني، يعني أول سنة برسم بعد الظهر، فكنت أدرس الصبح أروح بالثنتين للمرسمة خالد جادر، أروح بالخمسة إلى معهد فنون جميلة، أطلع بالتسعة أوصل بيتي بالليل. صور والله أوقات أفوت مرسم أكل الصبح. فدكتور خالد زمني يعني خلال أول سنة المتحف اشترى من عندي لوحة أتذكر هسه عراضي بخمس دنانير ذاك الوقت، وكان بعض أساتذتي كانوا في حدود الخمسة، وقسم منهم أول لوحة باعوها بدينار ونص. نحكي لك تاريخ هاي سنة،
يا سنة
56.
نعم.
يعني بعد نجي التلميذة.
نعم.
لما شفت من دا يهتم بي بالرسم جزت من، يعني مو تقريبا أهملت هالموسيقى، يعني ظلت شنو صير حفل عندنا بالبيت بصديقاتي. كان ذاك الزمن الموسيقى غير هجزة، كان الفالس والتانجو والرومبا والتشاتشا يعني هاي الموسيقى الراقية اللي كنا نسمعها والأغاني الهادية والبديعة، فكلها كنت أعزفها. وبعدين اهتميت بالرسم. ظليت أرسم. بعدين ورها زوجت أنا سنة 62 رحنا إلى ألمانيا. سويت أول معرض شخصي بأسلوبي الواقعي
في بون سنة 64.
في بون 64. جبت بنتي العباسة وسويت المعرض. بعدين نقلنا ورسنا إلى نيو، ورا 3 سنين تقريبا رحنا إلى نيويورك. نيويورك سويت المعرض الثاني. معرض الثاني سويته بنيويورك.
شلون الاستقبال؟
كانوا معجبين بالألوان والمواضيع، كنت واقعية، مو واقعية بالمئة مثل الكاميرا، لا بيها حداثة. بعدين من جيت الأمان صار الحرب، سويت تراجيدي أوف فلسطين، النكبة في صور. معرض كان يعني
نكبة 67، النكسة في 67.
نعم. صدفة جت النائبة البريطانية مسز مكاي قالت هذا المعرض شي سوينا لازم يروح لندن، قلت والله على واه. بعد شهر دزت لي دعوة رحت لندن. وديته أكو مركز أبو ظبي، صور ذاك السنة ب68 هذا الحكي، مركز أبو ظبي كانوا فاتحين وسويت المعرض به. بعدين بال69 سويت خلص من الهم سبرينج إن جوردن، الربيع في الأردن. أمان كان ما صغيرة، الدوار أول ثاني ثالث، والبلد صغير والويب ده بس جبل ويب، كلها كان شقائق النعمان، نطلع بالربيع نتفرج عليه نصعد بالجبال. فسويت معرض طابع هذا الربيع في الأردن. وهسه أنا حاليا دا أدور اللوحات مالتي، دا أجمعها دا أصورها بصدد عمل كتاب جديد، دا أسوي غير هذاك الكتاب، بس لوحاتي من أول إلى الأخير، بس يا ريت أقدر أجمعها.
أسترجع قول كتابه وسأقرأ لحضرتك وللمستمع الكريم، لكاتب الأديب والناقد والرسام الرائع جبر إبراهيم جبر صديقنا جميعا، كتب عن معرض وداد الأورفلي يقول: تشاهد رسوم وداد الأورفلي لأول مرة فتفاجأ كأنك فتحت بابا كان مغلقا بإحكام، وإذا أنت وسط أضواء وموسيقى في قاعة فسيحة ليس فيها أحد، لكنك تحس بأنك محاط بهمسات أناس محتشدين، وللحال تتقلب بك الأحاسيس، وأنت لا تستطيع التأكد من سر دهشتك سوى أنك تتلذذ رؤية. وتتلذذ بما يوحى همسا إليك. يعني ما نسيه بس لمن
أني وراها وقفت تدرسين أنا الرسم، إحنا باريس نفتر جاليريات. يقول لي ليش ما ترسمين أبو عباشة؟ أقول له ما أقدر، أني أريد وداد، دع أفتش عن وداد، أني ما يصير أقلد لوحات أستاذي، ألواني جادرية، مواضيع جادرية، كلهم كانوا تدش يقولوا له هذه من وداد أنت ترسم لها.
حمينا.
الله يرحمه دكتور خالد جادر. فقلت له هذه إهانة لك ومدحي لي، أني ما أقبل. فحتصير أني 7 سنين أقلده، وقفت. كذا سنين الصدف أن قلنا إلى إسبانيا، ورحنا إلى الجنوب إلى الأندلس، ياي من فتت إلى هذا قصر الأندلس بكيت. قلت شنو الروعة، إحنا شبلانا، ليش يجي إحنا الفنانين مشلبين بالغرب، وين إحنا، ليش هل شنو هذا القصر، شنو الزقرب، شنو الخط، شنو الشيء، شنو هاي. قمت رجعت للبيت، أخذت أجازة لنا، رجعنا للبيت، أنا مريضة شوي قاعدة بالفراش قلم بيدي، تخيلت مره اندلسيه شفت صوره طولها شبر قاعده بالقاع والبيل على راسها ونقوش، هي لان شفت كل زخارف هيك نعمه نعمه نعمه، سويت هيك شفت منمنم. ثاني يوم ابو عباس راح جاب لي قوطيه مالت رسم من هذه البوستر بها ذهبي، لا خلي الذهبي شكت حلوه، اشو هذه انطلاقتي الاولى.
جميل.
وصدقني بديت الصوره الثالثه قبار، تخيل القباب وبها ذهبي أزرق وأحمر وأصفر، وهاي عاد استمريت. لما رجعت إلى بغداد سنة 80 أنا مسوية 16 لوحة، كانت تأخذ مني وقت كبير، مثلي عندي لوحة يمكن 200 ساعة كلها لأن أسوي الأرضية دبل زيرو براش فرشة رفيعة أسوي الأرضية، وهذا طبعا أنا ضد شخصيتي
حقيقة. نعم. كان هذا سؤال حقيقة نقدي، يعني وداد الأورفلي ضاجة بالحركة، عنيفة، ممتلكة، لكن رسومك تدل على نمنمة ودقة وصبر شديد ما يتناسب ويا شخصيتك.
تتعجب ضد شخصيتي. فأني شو سوي، من أفوت أنسى أكل، من أفوت عالم الرسم أروح أختفي، ما أدري ما أدري وين أني، شنو هالمتعة، شنو هالمتعة. ترى إنسان إذا ما يحب الشغل ما يبدأ.
بالضبط.
صار عندي استمرارية ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار، ويا ولاية رحنا لتونس مستمرين، دا أسوي معرض شنت، رحنا السودان رسمت بعض المواضيع من السودان، جينا لبغداد الحرب مع إيران، أول معرض سويته بالحرب، بعد كان زوجي وفر لي سيارات وكان ماكو كهرباء على اللوكس، فكيته وزارة الثقافة كان قاعدة فديتي قاعة فوق، كانت بالكرادة الله يرحمه أستاذي إسماعيل الشيخلي، قال لي تعي سوي معرض، أول معرض بالحرب، حضور حضرها يمكن 600-700 واحد حضر، بابا زوجي وفردي على اللوكسات. هذا استمريت إلى أن فتحت القاعة مالتي بال 23/10/1983. أول وقت هواية خربطت، كل شيء جديد، واحد ما يقصم هواية خرابي طبعا. اللوحة انحجت 4 مرات، بعد 15 سنة راحت، بس فتحت قاعة جديدة مجاورة لنادي الصيد، هذه هم بعد يعني ما عاشت بال2000 فكيتها، 2003 راحت. وكان صعب على الفنان يجي والناس يجون، حصار شديد من فكيتها، كان وضع سيء بشكل مو طبيعي، ما يقدرون الناس يعني أخابرهم يقول عين سلوان ما يقدر نطلع، خاف نطلع بيتنا يا بعض ست ودال، خاف نطلع ليش تايرنا ما عندنا تاير سبير يجي. وبعدين اختفوا الناس هذول، 2000 اسم عندي اختف، ماكو أحد من عندهم، جدا قليل. أنا حرب قليت معرض قائم، يمكن خلال 3 سنين سويت كل سنة أسوي معرضين، أنا سويت معرض استعادي إلي من 1950 إلى 2000 فكيت القائبي، وبعدين كنتش معرض شخصية، كان دائما معرض عام، بس مع الأسف كما سرق العراق سرق ونهب وراحت القاعة،
مع الأسف،
وأنا كلش حزنت عليه.
لكن ما يفرح الحقيقة أنه قاعة أسست تقاليد، قدمت ناس يعني أخذوا طرقهم بالفن، مثلا حسام الرسام، أنا أذكره شاب صغير أنت احتضنتيه بشكل شخصي ورعيتيه أن يقدم أغاني.
والله مو بس هو، هم أنا لأن هذه كان ماكو عندي فعاليات، حرت شلون أجيب ناس إلى القاعة.
صحيح.
عندي أنا مع الأسف الظروف، عندي فكيت كافيتيريا وسويت مسرح خارجي، سويت سينما داخلية بال، وسويت يعني قاعة بها مسرح ستيت، سويت كونسرت بيانو، سويت شلو، كان يجون أجانب، كنت أجر سينما. بعدين انقطعوا الناس، صعب يجون، الراتب مال الموظف دولارين، شلون يقدر هذا يستمر؟ ما يقطعاني حرك بعد فك الخيمة. قلت له أستاذ أمين عباس فنان صديق، قلت له عندك فد ولد هيجي يجي لني؟ والله جاني، جاب لي اثنين سيمار وهذا، ويجوا قاموا يجوني من كربلاء،
من الحلة
من الحلة والله جوني. بس أكو أصوات تخبل، قسم منهم هسه، قسم منهم راحوا سوريا، قسم راحوا لبنان، قسم بغداد، دا أشوفهم بالتلفزيون مشوا. يعني أنا ما كان عندي إمكانية مادية، يعني ما تجيب الكافتيريا ما حد يقعد بيها، البيبسي كولا 250 دينار ما يقدون يشربوا. أنا كنت أصيح وير اليوم بالافتتاحات، بالافتتاح سويت أبيض وبيض وأنواع وإشكالها، نسوي شلغم بالشتاء، يعني كلش شعبية. يعني بغدادية صرف، وموت على بغداد وأقول أنا صدق يا بغداد أرجع وترجعي لي، وخلي راسي على رجليش طول الليل تلولي لي، وشم ريحة القداح وزهو وتزهيلي ويانا بعت الريحان غنوة تغني لي. آخ يا بغداد، والله وين على بغداد، بس أنا ما راح أروح البغداد، ما أقدر أشوف مكان أبو عباس خالي بالبيت.
رفيق حياة يعني عباس
40 سنة، حميد العزاوي ما قال لي على عينك الزوج المثالي، إنسان حكيم عاقل، وينك بعد هيجي يحترم المرأة؟ هو صديقي وهو زميلي وهو حبيبي وهو زوجي وهو أخويا وهو أبويا، يتمني والله يتمني، بس أنا عايشة لأجله، وكل شيء دا أسويه يحبه هو. من يسمع الموسيقى ناقد موسيقي، بالرسم مالتي شلون حلو ينقد، هو ما يحكي، من أراوي صورة يسكت أعرف إنه ما عجبته، يعني إذا قال حلوة اطمئنت، من يسكت أروح أعيد النظر بها، يعني شوف شلون ما يجرح أحد، يمكن ما كاتل بحياته نملة. مع الأسف، مع الأسف.
ست وداد الأورفلي كبيرة، كبيرة جدا بعملك وعطائك، وكبيرة بحبك ووفائك، درس واحد من الدروس المهمة اللي نحتاجها في هذا الزمن اليابس أو الصعب أحيانا مع الأسف.
تذكر الزمن الجميل. الويب سايت مالتي إذا تسمح لي أعطيك إياه، www.orfeligallery.com
جميل
بالإنجليزي، أو www.wedadalorfeli.com بالإنجليزي. يعني لفكة وتفرج على القاعة القديمة والفعاليات اللي مسويها، لأن هذا تاريخ، يعني قاعة الأورفلي عاشت 20 سنة بعد ما بي حيلة تكون ويا الدهب.
خليلي آخر واحدة ست وداد،
راحت لحظات الأمر أبد ما ترجع بعد، لو عندي حظ وبخت كان حظي وياكم قاعد. أرد أوقف الزمن، أرد أوقف الزمن، والزمن بالسير ماضي، وأحسب كم ساعة مضت أشوف العمر قاضي، يعني
عمر مديد وصحة وعافية.
الله يخليك، الله يخليك، وأنا هواية أشكرك.
أبدا، تبقين متألقة شابة، ويوقف الزمن وداد الأورفلي تستمر. الله يحفظك ويخليك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري، هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.